الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 85 من دروس شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله. موعدنا اليوم مع الإحداد على الميت، الإحداد على الميت. وقبل أن نتكلم في هذه المسألة، هناك مسألة نتعرض لها في هذا العصر ويقصر فيها السؤال والكلام، فجئنا فيها ببحثين يتعلقان بهذه المسألة، وهي البحث الأول: ما هي حقيقة الوفاة؟ قبل ما نحزن عليه ونلبس الأسود، نشوف الأول مات ولا ما ماتش، تأكد من موته، ما نروح نحزن عليه ونلبس أسود ويطلع حي. تمام؟ وهذا البحث قال الأطباء جزع الدماغ هو المتحكم في جهازي التنفس والقلب. جزع الدماغ هو حتى هذه وراء المتحكم في جهازي التنفس والقلب والدورة الدموية. ولذا فإن توقف جزع الدماغ وموته، فإن توقف جزء الدماغ وموته يؤديان لا محالة إلى توقف القلب والدورة الدموية والتنفس ولو بعد حين، ولو بعد دقائق أو لحظات، مجرد من مدة، ولو بعد ساعات خلاص. ولذا فإن لجنة المجمع الفقهي الإسلامي في جدة المكونة من أعضائها الشرعيين والأطباء، هذه اللجنة انعقدت بحضور من؟ الشيخ مختار السلامي مفتي تونس، والشيخ مصطفى الزرقاء من كبار فقهاء حلب، مشهور معروف الشيخ مصطفى الزرقاء، والطبيب أشرف الكردي أخصائي الأمراض العصبية، والطبيب محمد علي البار أخصائي الأمراض الباطنية. قرروا في 11 صفر 1407 ما يلي: بحكم النظرين الشرعي والطبي بأن الشخص قد مات إذا تبين فيه إحدى العلامتين. العلامة الأولى إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة بعده، طبعا ده يعتبر إيه؟ الله يرحمه، دبر مات. الثانية، العلامة الثانية، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه، وظائف الرأس، العقل، تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة بعده أو لا رجعة فيه، وأخذ الدماغ في التحلل، يتحلل ايه؟ يعني يتحلل، يتعفن، زي الميت بدأ الميت يتحلل، يبدأ يتعفن بقى ويورم في التحلل. ففي هذا الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش، وهذه المطلوبة، رفع أجهزة الإنعاش المركبة على المحتضر، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المذكورة. ودي الحدة دي اللي بينصب بيها التي تنصب بها المستشفيات الخاصة على أهل المرضى. هو ميت وحطينه على الأجهزة، تمام، وجهاز القلب شغال لكن هو ميت، تمام، اللي سموه ميت دماغيا، ويعدوا على الناس وممكن يقعدوه على الوضع ده يومين وثلاثة واربعة وخمسة وتدفعوهم عشرات الألوف، حسبنا الله ونعم الوكيل. ودائما يأتي هذا السؤال، من كان ميت بهذه الكيفية هل نرفع عنه الأجهزة أم لا؟ هنا لجنة الفتوى والعهدة عليها، المجمع البوس العلمية والإفتاء، قالت بجواز رفع الأجهزة عنه. أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة في الفترة من يومي السبت 24/2/1408 إلى يوم الأربعاء الموافق 28/2/1408، يعني بعدها بسنة بعد القرار الأولاني بسنة، فنص قراره على ما يلي: وبعد المداولة في الموضوع انتهى المجلس بعد القرار الأولاني بسنة إلى القرار الآتي. احنا الآن في 38، القرار ده له كم سنة؟ ها؟ 30 سنة عمر القرار ده، تمام؟ المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن العطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة. وأنت شايف الأجهزة المركبة، هو جهاز التنفس لو تشال منه مش هيتنفس، القلب لو تشال منه جهاز القلب مش هيشتغل، بس هم بيشغلوا آليا. بقول لك الأطباء المجرمون
المهم
ده بتكلم على الموت الدماغي هنا، تمام؟ فده بيسموه حاليا الموت الدماغي، ودي بيحصل كثير جدا. يعني لسه واحد اعرفه انا راح ابوه فبيحتضر، لو دخل عليه مستشفى خاصة دخلوا على الان مركزة ركب الاجهزة تب ياخدوا فيها ثلاثة اربعة ايام يدفعوا فيها 70-80 ألف، يقولوا ابوك مات تعشيله تجارة في الناس. فراح للدكتور قال له بص، النصيحة لوجه الله، خد ابوك وروح. بعد ما كشف عليه ولا كتب له علاج، قال له طب يعني الناس الراجل قال لك ايه، هيقول لك مرضيش يدخل ابو المستشفى وكاني وماني وحيقولوا علي اقاويل. قال له اقول لك نصيحة، قال له خذوا للحميات. طب الحميات هيدخل اللي عارفين في السكرات، هيقول له فيها 3-5 ساعات على بيموت، مش هيدفعوا فلوس، مش هيكلفوا فلوس ولا حاجة يعني، تمام؟ راح الحميات هناك، دخلوا الحميات، فعلا خد 4-5 ساعات دخلين على المغرب الساعة 10، كان صاحب الأمانة خد أمانته وتوفي أبو كده، ريح أهله أولاده وأخواته، ريحه الناس عشان أقول لك ما مهانش عليه، دخل أبوه المستشفى ودخلوا ما دخلوش لن يؤخر ولن يقضي في عمره لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخر ساعة ولا يستقدمون. لكن برضو عايزين نفرق بين الموت الدماغي وبين الغيبوبة. أحيانا الواحد يبقى في غيبوبة سكر يعني واحد أبوه مات والجنازة والدنيا هم في القبر، الملحد يعني بيكشف عنه أو بيحل الأرباط لقي قلبه بينبط وجسمه بينبط وحي، فولده جنبه في الفسقية قال له أبوك حي، قال له اسكت اردم، قال له اسكت اردم وردم على أبيه وهو حي. تخيل وحصلت مرارا تكرار. هو من عيلة يقول لك ايه ابوه طلع حيداني وهو خلاص حيلبس العباية وحيمسك العصاية، قالوا له ابوك مات، قالوا والله انا لبست العباية ومسكت العصاية، قالوا له امك ماتت، قالت يا قلة الحبايب، قالوا له اخوك مات، قال يا دراعي، قالوا له ما امرتك ماتت، قال والله انا واحد غير فراشك، تمام؟ الشاهد من الامر نسأل الله السلامة والعافية. عايزين فرق بين الغيبوبة وبين ايه الموت، ده اللي بيسموه الموت ايه الدماغي، تمام. دماغه ماتت خلاص، بحكم عليها الاطباء انها ايه ها.
بس حركته بتحصل اكثرها بالصعيد.
مين
الغيبوبة
والغيبوبة دي كانت في البحيرة،
في البحيرة
هذه الحادثة، وحدثت عندنا في الصعيد في مع ام واحد ام كانت في غيبوبة.
الموضوع عصبي ولا ليه مغارب اخرى؟
كيف
الموضوع ان هو يبقى عارف ان امه توفيت ويردم عليها،
عارف ان حية ولا
او اقصد ان هو عارف ان حية ويردم عليها؟ الموضوع فيه عصبية؟
لا مش عصبية، هي موضوع ممكن يكون هي كانت مريضة مكلفة كتير وشيء كثير يعني. التاني دكاح يقول ايه للناس، الناس كلها حضرت وفاة ابوه، يقول لك دخل ابوه، فتبقى موضوع ايه دخل ابوه القبر وهو حي، فخاف من كلام الناس ولم يخف من الله، عشان كلام الناس ويعني ايه وحال العيلة قدام القرية. بعد كده اقول لك ابويا لو مات ما الناس مش هتادي تاني، مش هتادي تقول ابويا مات، ولا كل شوية نودي القبر ورجع تاني، تمام. ها
حصلت كثير الناس قبرت وهي في غيبة سكر بالفعل وطلعت تاني، والامر الامر الناس مستوعبينه عادي، في ناس مستوعب الامر ده ان كان في غيبوبة وفعلا غسلوه فجأة صحة تاني. الأمور دي في ناس
أمور ده من أغرب الأمور التي سمعتها في حياتي في هذا الموضوع، وحدثت في البحيرة أيضا أظن في كوم حمادة أو ما حولها، في كوم حمادة، تمام. قصة حقيقية أن امرأة حامل في شهرها الأخير التاسع ماتت ودفنوها، تمام. نفس الليلة اللي دفنوها، طبعا تعرفين نظام البحيرة كلها نظام فساقي ما فيش ايه قبور اللي هي الغرف هذه، فوضعت وهي ميتة، اخرج الله الحية من الميت، وضعت وهي ميتة، تمام، خد بال حضرتك. و ولا يتحرك ولا المولود لحد ما يوصل لصدرها، واجرى اللبن واجرى الله اللبن في ثديها، ويصرخ الولد. واحد مرت على المقابر اسمع القابر اللي هو الملحد المقابر، صراخ طفل عزم الشطر يجيب خاف عفريت ده ولا يوم الثاني صراخ طفل، راح جايب مين اهل الميتة نداهم كلهم تعالوا اسمعوا ايه اللي بيحصل ده في القبر ده، فسمعوا صراخ الطفل ففتحوا الباب، تمام، فوجدوا الطفل والام ميتة ويرضع في ثديها، اخرج وكانت طفلة فكانت معروفة ببنت القبر وكبرت وتزوجت وما شاء الله هذه الفتاة. وحدثت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه القصة المشهورة تعلمونها تمام؟ أي اللي ذكرها أنت ابن أبي أيوة، فاللي كان يحب الغرائب عمر مثل هذه الأمور. فالشاهد إن حدثت إن الله على كل شيء قدير، كله بيد الإله. ها ده اللي أشد من ذلك وأصعب شيء سمعته في حياتي، واحد عنده أخت، الأخت دي جوزها مات وعايشة معها وعندها ولدين، ولد بيرضع وبنت، ولد بيرضع وبنت، تمام. فماتت طبعا، كانت الكلمة في البيت لمراته ليست لها، مراته قالت له ايه العيال دي ما يقعدوش عندنا في البيت، طب انا اعمل فيهم ايه؟ ايه اللي تعمل فيهم؟ العيال دول ما يقعدوش عندنا في البيت، طب اعمل ايه؟ قالت روحي ادفنهم مع امهم احياء. طبعا زي ما قلت لكم الدفن في ايه؟ فساقي، راح في ظلمة الليل خد المفتاح وفتح تمام ها وحطهم مع امهم وقفل عليهم في القبر. يمر الراجل صاحب القبر يسمع اصوات. المهم الولا كل ما يصرخ اخته تسكته تودي عند امه يرضع. اجرى الله اللبن في صدرها. عيال جلسوا كتير يومين او قرابة الثلاث. فالبنت بيجي تصرخ من ايه؟ من الجوع. تمام؟ راح فخاف القبر راح متصل على ايه؟ ها؟ على الشرطة. وجاب الشرطة وفتح القبر ولقوا الولد والبنت احيا والولد بيرضع من لبنهم. طبعا خدت الشرطة ده اللي زي ده كان عايز في ميدان عام تعلق بعدوا عليه كل يوم يطلع منه حتى مش حدا من الجريء من الجرم اللي عمله. يا ايه القسوة دي؟ نعوذ بالله. ايه الجرم ده لهذا الحد واطفال؟ نسأل الله السلام والعافية. المريض الذي ركبت على جسمه يقول المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع الوظائف في دماغه تعطلا نهائيا. وقررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن العطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا ها بفعل الأجهزة المركبة لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة. يبقى المقصود من الفتوى هنا إيه؟ إن ترفع عنه الأجهزة لكن لا يحكم بموته ها إلا إذا توقف إيه؟ ها القلب والتنفس. تمام. وصلى الله على نبينا محمد. قال محرره عفى الله عنه ما دمنا علمنا من الأطباء أن موت الدماغ هو موت حقيقي لا رجعة بعده وأنه مات الدماغ مات القلب لا محالة وإن استمر نبضه وضخه بفعل أجهزة الإنعاش فيعتبر نزع أجهزة الإنعاش عن المحتضر ليس قضاء عليه ها وتعجيلا بموته لأنه في عداد الموتى طبيا فيكون نزعها جائز شرعا. وهنا دخلوا في موضوع تاني موضوع الموت الدماغي اللي هي اللي جرت عليها الخلافات الكثيرة في الأيام السابقة اللي هي ايه الموت الكلينكي هو ده بس ايه اللي ده اتكلموا عليه بقى موضوع ايه اخذ الاعضاء او تبرع الاعضاء في حالة الموت الكلينكي
مسائل التشريع
تمام دي اللي تكلموا عليها يجوز اخذ الاعضاء طبعا ودي فيها بحث طويل ليس مجاله الان تمام. البحث الثاني ده كله في البحث الاول موضوع الموت الدماغي. البحث الثاني في الروح قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الدكتور الطبيب محمد بن علي البار الروح أمر مجهول لا نقول فيه إلا أنه من أمر إيه؟ ربنا. وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا متى تنفخ الروح في الجنين وأن ذلك بعد مروره في مراحل وأطوار مختلفة كما في الحديث حتى إذا تكونت أعضاؤه بدأت في الجنين حركات إرادية وترتسم على وجهه علامات الرضا والضيق كل ذلك يدخل على نفخ الروح. قال الرازي الروح موجود وهو مغاير لهذه الأجسام والأعراض ذلك أن الأجسام أشياء تحدث من العناصر أما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط مجرد يحدث بقوله تعالى كن فيكون ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته نفيه إن أكثر حقائق الأشياء وماهيتها مجهولة. طبعا عندنا إحنا أكثر شيء يشبه الروح في الجسد في هذا العصر إيه هو؟
نفس
الدم ها
تالف
تالف ها الجسد ده من غير روح خرجت منه الروح اصبح ايه؟ جثة هامدة. تمام؟ والروح دي يعني ايه؟ يعني له مادة ولا مجسمة ولا ايه ولا طب ايه ما الذي يشبهها؟ التيار الكهربائي. الكهرباء السلك هو سلك الكهرباء، اللمبة هذه المنيرة أول ما يوصلها الكهرباء تنير، ها السلك نفسه لما يبقى عاري تماما من غير كهرباء تمسكه ما يحصل لك شيء حاجة. طيب لما تمشي الكهرباء، الكهرباء دي إيه يعني؟ ماهية الكهرباء إيه؟ ها شكلها إيه؟ هي الروح. تشبه الروح تماما. ها الكهرباء في السلك، ها سلك لما يمشي الكهرباء لما تمشي بالسلك، السلك من غير كهرباء تمسكه ده اللي تنور اللمبة لما يوصل الكهرباء الأنوار تشتغل تفصل عنها المروحة الثلاجة. طب الكهرباء دي ايه؟ التيار الكهربي اللي بيسمى التيار الكهربي ده ايه ده؟ هو يشبه الروح تماما. ها وقال ابن القيم الصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، فالروح جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفس في الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في العود، تمام، وسريان الدهن في الزيتون، ولو قال ابن القيم كان عايش كان قالك سريان الكهرباء في الأسلاك، تمام، والنار في الفحم. الفحم هو الفحم لما نولع فيه النار تسري فيه النار وتلاقيه كله جمر حمر. طب ازاي؟ لا شلنا النار الفحم بيجي كله ايه احمر، ازاي كيف سرى فيه؟ ايه اللي سرى فيه؟ ها تمام. فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الاعضاء، وافادها هذه الاثار من الحس والحركة والارادة، واذا فسدت هذه الاعضاء وخرجت عن قبول تلك الاثار فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. يعني الجسم ده لم يبقى جاهز لاستقبال ها الروح دي، تمام، تظل الروح فيه بتحرك بروح، خلاص لما الجسم كله يتعطل ولا يستطيع استقبال هذه الروح تفارق روحه الجسد. اللمبة دي طالما عندها قدرة على الاضاءة اول ما تصل الكهرباء ايه ها تضيء. لا لو اتحركت اللمبة لا تضيء، حتى لو وصلت لها ها 12000 فولت مش هتنير. خلاص الجهاز التلاجة لو هي عطلانة ها طالما هي صالحة جاهزة لاستقبال ايه الكهرباء. طب اذا عطلت الثلاجة تمام او المروحة او الغسالة او يبقى ما لو حوصلت لها 12000 فولت ضغط عالي ما هياش ايه ها ما هياش شغالة. هي نفس الروح، وهذا هو الصواب، وكل الاقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. فالروح هي مناط التكليف ومضار الأمر والنهي والصلاح والفساد، وما الجسم إلا لباس لها، تمام، وشكل ظاهر، فهي اللب والجوهر. الروح الجسم ده عبارة عن إيه؟ لباس. ليه؟ لأن الجسم بلا روح ها؟ لا قيمة له. يعني الواحد بيبقى ماشي وراء الجنازة أحيانا يفكر، طيب يعني او بغسل في ميت ده كان من دقائق او من ساعات بيجي يتحرك ابوه، لا شغل نقلب فيه نعدل فيه نقعد فيه ولا حتى يقول لي انتوا فين. يا عجيب عجيب الانسان ده. طب انت بتكبر على الحزني، لماذا تتكبر؟ لماذا تطغى؟ لماذا تفسد؟ لماذا تظلم؟ انت ها فيش، تمام، ها واول موت مات فلان وبعدين ها الجثة فين وبعد كده في الصلاة قدموا الجنازة ها استروا الميت انا لله، بعد خلاص اول حاجة بتترفع منه ايه اسمه ها. فالروح هي مناط التكليف ومضار الامر الالهي والنهي والصلاح والفساد، وما الجسم الا لباس لها وشكل ظاهر فيه، فهي اللب والجوهر. انتهى كلامه، كلام ابن القيم. قال محرر عفى الله عنه شيخ عبد الله البسام: وهذا الارتباط بين الروح والجسد الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم يشير إلى الحديث الشريف الذي معنا إن الروح إذا قبضت تبعه إيه ها البصر، فشق بصر الميت، وسبحان المحيط علمه بكل شيء. فقول إذا قبض قول اتبعه البصر دليل قاطع على أن الروح جسم نوراني، فالقبض لا يكون إلا لجسمه حاجة ممسوكة، هو داخل جسم نوراني، والبصر لا يتبع إلا شيئا إيه مرئيا وهو الجسم النوراني. وقال الدكتور حسن الشرقاوي ويخلط علماء الروح الحديث خلطا شديدا، فيندفعون في دعواهم الزائفة، فيستجيبون أجساما عن طريق الوسطاء زاعمين أنهم أحضروا الروح، ويستخدمون لذلك وسائل مادية، اللي هم الجماعة مين ها المشعوذين والجدلين، أحضر روح فلان، أقول له روح هات روح جمال عبد الناصر، روح مش عارف مين. ويمكن القول بأن هذا النوع من الاتصال يتم بين الإنس والجن، أجيب واحد بس من الجن معلش، وليس للروح أي علاقة بهذه التجارب المادية، لأن الروح من اختصاص الله وليست إيه في مقدور إيه الإنسان. ومهما تقدم العلم فإنه سيظل عاجزا عن إدراك كنه الروح. وأصحاب هذه التجارب خلطوا بين عالم الجن وعالم الروح، فتجاربهم نوع من إيه من العبث، والله أعلم. لأنه يسألونك الروح عن الروح، قل إيه الروح من أمر رب مهما عاملوا يقول لك فلان ده روحه بتحضر، عفريته بيحصل، الجن بيتمثل، الجن ربنا ده خاصية يتمثل بأي شيء، فيتمثل بصورة اللي مادة، يقولون فلان ده حضر بيأجي في مكانه بيأجي، فهذا كله كلام غير صحيح. ولا أحد يقول لك أحضرك روح فرات ولا روح علان، هذا كلام غير صحيح لا اختصاص فيه. في موضوع الحداد، يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك. يبقى حتى يعني لو أبوها مات، لو مات أخوها، لو مات ابنها، أي حد يموت، لو ماتت أمها لها أن تحد عليه 3 أيام ولا تزيد، وحنشوف أن نعرف هي الحداد له تمام. لكن اختلف حضرتك يجوز لزوجها أن يأمرها بعدم الحداد حتى في الليلة الأولى، يعني هي يجوز لها أن تعد 3 أيام، ولكن هذه 3 بإذن زوجها، لو رفض زوجها الحداد لها أن تسمع وتطيع لزوجها ولا تخالف أمر زوجها. يرجع أبويا مات ولا جدي مات ولا ابني مات، الحي يبقى من إيه من الميت تمام. إلا إذا كان الميت زوجها في اللحظة دي يجب، هناك قلنا إيه يعني على وجه الندب والاستحداب، وإلا لو كان واجب عليها لما جاز لزوجها أن ينهاها، لأنه لو نهاها عن واجب لا تسمع ولا تطيع له، يبقى الحداد، حكم الحداد على الميت من المرأة لغير زوجها مستحب سنة، وحكم الحداد على زوجها واجب. احنا قلنا الأحكام تقليبية 5 تمام. إلا إذا كان الميت زوجها فيجب عليه أن تحد عليه مدة العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام لما رواه الجماعة إلا ترمزي عن معطية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة عن ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 ولا تلبث ثوبا مصبوغا الألوان إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ما تحطش كحل ولا مكياج طبعا الحاجات الحديثة، ولا تمس طيبا، ولا تختضب بالحناء، ولا تشط إلا إذا طهرت، تمس إيه نبذة من قص أو أظفار، لأن الطهارة بتحتاج شيء من النظافة لو كانت حائض يعني أو نفساء. ده معنى بقى إيه الحداد بتاع المرأة، لا بتحط حنة ولا كحلة ولا تسرح شعرها وتعمل تسريحة ولا إيه ولا ايه لكن الزينة عموما بس تغتسل، مش معنى كده انها تبقى معفنة ما تحطش مية على جسمها، لا تغتسل بمية والصابون دي ملهاش علاقة، مش تقول 3 أيام معفنة لما ريحتها تطلع، ما ينفعش خاصة إذا كانت متزوجة، ومعنى برضو تحتد على زوجها مش تاخد 4 شهور. أصل نساء زمان في الجاهلية في الإسلام في يعني في العصور المتأخرة دي قبل انتشار العلم والصحوة كانت المرأة تاخد 4 شهور و10 أيام ها ما تحطش مية على جسمها، ها تنشش مية خالص نهائي، فاكرين إن هو ده الحداد، ولا تستحم أبدا لحد ما ريحتها تطلع وجسمها يجرب والجمل يملى شعرها، وكانت تبقى ايه المشتري يتفرج، تمام، كانت تعفن هي وحية. ففي فرق بين الحداد وفي فرق بين الوساخة والعفانة، تمام، فهي تستحمى وتنظف بالمية والصابون لكن لا تتزين ولا مكياج وغيره. والإحداد فرق ما تتزين به المرأة من الحلي، ما تحطش برضو ما تلبسش ذهب ولا غوايش ولا من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب، وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة ومراعاة لحق. استحباب صنع الطعام لأهل الميت، تمام. عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمرا أمر يشغلهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. واستحب الشارع هذا العمل لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران. خروج الصواني عند الناس في العزاء تكلم عليه الأخوة كثيرا في هذا، يقولون إن الصواني دي بدعة، لا ده الصواني سنة. موضوع الجلوس العزاء تمام والصواني وغيره، الشيخ محمد عمل فيها بحث طيب، وانا مصور هذا البحث بس المكتبة كلها عندي متشالة لن استطيع الوصول الى هذا البحث. وفي كتاب رائع جدا ايضا صورته كان الشيخ محمد عند الشيخ محمد خطه الشيخ محمد سمعين مقدم اسمه احكام التعزية او هذا مجلد لعالم يمني او طالب علم يمني، ممتاز رائع، مصور الصورة بتاعته موجودة كاملة عندي، وكانت طبعة دار الإيمان تحت اسكندرية ومطبعتهوش تاني، تمام، خدت النسخة وصورناها تمام عند الشيخ محمد. الكتاب ده رائع. احنا مشكلتنا ان احنا تربينا على الرأي الواحد في البداية، ده التزامنا. المسائل اللي فيها خلاف يا جماعة، خلاف سائغ معتبر، سوف يظل هذا الخلاف السائغ المعتبر إلى قيام الساعة، طالما ان المسألة فيها رأيان تسع الجميع. احنا بنقرص على نفسنا. يعني موضوع الجلوس العزاء، الجلوس العزاء انقسم اهل العلم فيه الى قسمين، الجواز والمنع. والذين استندوا الى المنع استندوا لقول صحابي وليس حديث، كنا نعد الجلوس العزاء من من النياحة. طب احنا قلنا اخذنا النياحة المرة عدد خطر حضرتك، وهذا القول اصلا ضعيف، وضعيف مش قول صحيح ثابت عنه،
ضعيف
اسنادا. القول ده من حيث الثبوت والاسناد لهذا الصحابي ضعيف، وبعضهم بعضهم قال مقطوع وبعضهم قال لم يقوله هذا الصحابي. الكلام في هذا الحديث طويل. اذا ادس الاستناد الاصل اللي استندنا عليه تمام، فانقسم به. فإذا كان الجلوس العزاء بضوابط شرعية، ما فيش مقرئ، تمام، ما فيش تكلفة زايدة عن الحد، لكن أنا مثلا هنا إحنا أهل المدن غير أهل البادية غير أهل الأرياف، إحنا أهل المدن ساكنين في شقق، أنا زي تعزيني بالطبع هنعمل خيمة في الشارع أو بيت عرب في الشارع استقبل فيه العزاء، لا حرج، يوم يومين ثلاثة لا حرج، بل المجوزون لهذا قال ده الموضوع ده فيه تسهيل وتيسير لمن أراد أن يعزي أهل الميت. أنا عايز أعزيك في أبوك أقعد أدور عليك، أنا أروح لك البيت أروح لك الدكان، عايز أعزيك أخذ الأجر، فأنت بتيسر علي، تمام، فلا شيء في ذلك. تمام، ده المجوزين. التانيين وبعدين المجوزين استدلوا أدلة صحيحة أن السيدة عائشة جلست في العزاء وقامت مكان للعزاء، وكانت تصنع هي لكل من يجي يجملها طعاما، تأمر بصنعة الطعام لهم، وهذا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا لمن يأتي من الأعزاء طعاما، والواجب على الجيران أن يواسون أهل الميت فيقدمون الصواني. حتى الشيخ محمد قال رحت الفلاحين عزي فرأيت الصواني فسررت بذلك سرورا عظيما. صواني جاء الشيخ محمد سنة المقدر تمام. فلكن برضو من غير ايه، من غير مبالغة، احنا في الصعيد الآن طبعا الصواني ده شيء واجب، هنا في الفلاحين وفي العرب الموضوع عندهم غير منظم. احنا عندنا بدأ ينظم ازاي، الميت عندنا بيجلسوله وعندنا اماكن ثلاثة ايام، لو كان يجلس 15 وقبلها 40، دول كان ناس بتجلسه 3 ايام وناس بتجلسه يوم واحد وناس بتقول عزاء على المقابر عندنا في الصعيد تمام. فعملوا ايه في موضوع الصواني، هنا في الفلاحين وفي العرب مات ميت في القرية اهل القرية كلهم يعملوا صواني،
ومش لأهل الميت.
ما لا لا ما مش ما هنا ما الكلام، الكلام الصواني دي تتعامل لأهل الميت واللي جاي يعزي واللي قاعد معاهم من أهل القرية مفيش حرج.
شفنا الموضوع ماشي. طب أكمل. طيب احنا لنا برضو تعليقات بس
أكمل تمام. اللي جالسين في العزاء مين؟ أهل الميت، واللي جايين من خارج البلاد يعزوا وجيران تمام. دول ثلاث أصناف قاعدين، ثلاثة يجوز لهم الأكل، هذه الصواني خد بحضرتك. فقوم كل يصنع صواني، تبص بس تلاقي الفقراء والمساكين يتكلف الصينية يعملوا الصينية. الآن الصينية تعمل 500 جنيه ولا 300 جنيه تمام. ها 500 جنيه. فده ده بقى دي الأمور المنهي عنها، تكلفة زيادة على حد. لا مش بهذه الطريقة، بس كيف في الصعيد عملوا ايه عندنا، قسموها شوارع، كل منطقة كل حي قسموه شوارع تمام. مات ميت النهاردة، الشارع ده بس اللي عليه اليوم الأولاني تمام، هيطلعوا 5 صواني 10 صواني حسب تقل العزة من خفته. العزة تقيل ها يزودوا شارعين معه، شارع معه تاني. العزة خفيف يبقى شارع واحد، 5 صواني 7 صواني 10 صواني حسب حالة العزة تمام. خلاص جلسوا يوم واحد يكفي، يومين يبقى الشارع اللي بعده، اليوم الثالث يبقى الشارع اللي بعده. خلاص جاء خلاص انتهت الثلاث شوارع، لسه باقي 7-8 شوارع تاني. الميت اللي بعده اللي طلعوا في الميت ده ما يطلعوش في الميت الثاني، الميت اللي بعده اللي طلعوا الاثنين دول ما يطلعوا، وهكذا. فأصبح شيء منظم مفيد يستفيد به الناس، وكده أصاب السنة. لكن اللي بيحصل هنا في الفلاحين والعرب بيحصل من غير تنظيم ولا ترتيب، وهذا ايه فيه مبالغة زايدة عن ايه حد الواحد بيرد الصينية ويقعد عليها هو صاحبها ويروح. ما احنا بنقول، ما انا بقول لك اهو
اهل الميت لا ينتفعون.
ما احنا بنقول اصبع الاسلام وسط والسنة وسط. في صواني بس نعملوها زي ما عملنا في الصعيد، نظم ها احياء شوارع عائلات، مات من عائلة فلان يبقى عائلة فلان حتطلع، مات من عائلة فلان يبقى عائلة فلان حتطلع، يعني يتقسم بالطريقة دي تمام. فموضوع الجزء طيب، لو واحد رفض يطلع، لو واحد رفض يجلس للعزاء عنده دليل عنده قول، يبقى المانع لا يعترض على بيحصل ازاي. دولك في العرب، ودي كانت مشكلة انا فتحتها واصرتها منذ 2-3 سنين وشغال بتناقش فيها. ودولك انا بروح اي عزاء اجلس واقعد واشرب شاي واقعد فترة مع اهل الميت تمام. عملت مشكلة، يحصل ازاي؟ مثلا الاخوة عندنا، الاخوة مشايخ وكبار، مات لهم ميت في العيلة، العيلة بتعمل مين؟ العرب بالذات يعني عندهم حاجة اسمها العواجل، العواجل اللي هم عواجل القبيلة. فيجي الاخوة يحضروا الجنازة ورواحهم ما يحضروش معه في العزاء، فتجي الناس من القبائل الاخرى تعزي، فيصدروا مين العواقل؟ السفهاء ها تجار مخدرات اللي ما بيصلوش، اصبحوا هم عواقل القبيلة. طب كده احنا حرمنا الاجل، انا اخ جاي اعزي، اعزي دول انا السفهاء. طب انتوا فين الاخوة؟ هروح الف عليكم في البيوت، ما توقفوا في العزة وخليكم انتوا العواقل ها. تجي عواقل قبائل وعمد القبائل، شوفوا الاخوة هم العواقل دي، ما تعود علينا باثر سيء بعد كده في الجلسات والقعدات والمشاكل تمام.
كل مكان اللي اعرفه
انا بقول بيحصل. لما بقول بيحصل مش على سبيل العموم.
بيتكلم عن الاخوه اللي بياخذوا بالمنع
وعدم بياخذ المنع. انا لما الاخوه تبقى هي العواجل افضل ما يبقى السفهاء هم العواجل. تمام. او واحد ما بيدخلش الجامع، او واحد ما بيصليش، او بمعنى صح الاخوه لماذا لا وايه وبعضهم يروح يعزي ويمشي خلاص عزه ومشى خد بالراي الثاني ما فيش مشاكل، عزه وجلس، لهذا يلوم على هذا في المسائل الخلافيه، لهذا يلوم على هذا، ولهذا يلوم على ايه هذا. وصناعه الطعام لاهل الميت بس من غير اسراف وتبذير، مش هذا التقليد. طيب انا في اول يوم لقيت مثلا 500 صينية طالعين من القريه، انا ما طلع ما اعملش صواني اول يوم، بعد من فضل العزاء اعمل اكل وردي لاهل الميت في البيت، اصلت السنه. ها الحاجات اللي فيها مبالغه دي بتحصل اول يوم دي والهيصه دي، لا انا ما امشيش وراها، خلاص نفضل العزاء واللي راح راح، انا اعمل اكل طيب وودي لاهل الميت في البيت. ليه؟ عندهم اقاربهم لسه قاعدين، اللي بيجي لهم من المحافظات الاخرى، اللي بيقعدوا في البيت في المنظرة كذا افضل. واصبنا السنه اصنعوا لي على جعفر طعاما، يعني ما يشغلهم بدل من شغلهم هم بصناعه الطعام وبتاع، يقعدوا مع الناس اللي جينا عزوهم. خاصه مثلا عندنا احنا من الصعيد، انا مثلا من الصعيد وموجود هنا، لما بيجوني اهل الصعيد بيجوني من اهل الصعيد من 1000 كيلو عزوني، بياخذوا يومين ثلاثه. انا اتذكر يوم وفاه ابي رحمه الله عليه، يوم وفاه امي رحمه الله عليهم، كنا واخدين خلاص بيجوا كان واحد يجي يعزيني يقعد، بعد ما يقعد دقيقة واحدة أقول له جزاك الله خير، ليس من السنة جلوس العزاء، تفضل. الناس بقت تقول لزوا، الناس بقت تقول الشيخ محمود روح نعزيف أبوي يطردنا، فردوا عليهم الأخوة اللي زحلات ما يعرفوش هذه السنة، ما هي هذه مش هي السنة. فإن هذا الموضوع مش السنة، إحنا ما قلنا السنة اللي مش هي السنة. تمام. الشيخ محمد اسماعيل مقدم بيحكي لي موقف، أنا تكلمت وتناقشت مع الشيخ في المسألة، بيحكي لي موقف، قال كان دكتور صاحبي صديق عزيز علي زميله توفي وابنه تعلق بالشيخ. المهم الشيخ واقف معانا قبل لحد ما صبر وجاء يقف العزاء. تمام. راح ابنه مسك الشيخ ووقفه معاه فين؟ في صف العزاء عند المقبرة. ها جاء اخ من الاخوة هو بيعزي، قال له حتى انت واقف انت مش عارف الحكم. ويقول الشيخ محمد سمعين مقدم
ويقول
الدكتور محمد حتى انت واقف مشارك في هذه البدعة او كلمة بهذا المعنى، يعني مش بنفس اللفظ يعني معنى الكلام، يعني مش بنفس الالفاظ يعني، وانكر على الشيخ امام الناس بهذه الطريقة. ها تمام. فمشكلتنا احنا تربينا على ايه؟ على القول الواحد. الشيخ محمد الشيخ محمد سمعين قال احنا مشكلتنا تربينا على القول الواحد، لان مشايخنا شيخ الدعوه السلفيه يعني تربوا على مشايخ انصار السنه المحمديه في البدايه اسكندريه، ومشايخ انصار السنه المحمديه اللي بيقول لك مشايخنا ما لهمش مشايخ، شيخنا لهم مشايخ. ها انصار السنه المحمديه دايما بياخذوا بايه؟ بالقول الواحد، لا يذكروا الخلاف، اخذوا بالقول لا يذكروا الخلاف. ها ولا يجوزوا غيره، ولا يجوزوا ايه؟ غيره. هذا لهم، هذا لهم. عائشة فعلت ذلك، بقول لك عائشة والحديث في البخاري فعلت ذلك عائشة.
وبيذبح لنفسه
الجين.
بس الموضوع بيخش فيها بقى فخر
يعني كل واحد بقى احنا مش مسؤولين على النوايا. نحن لا نحاسب الناس على نواياهم، احنا لنا بظواهر الاعمال. نيته الى ربه. عملها فشخرة، عملها رياء، عملها لله، مش عايز حد يبقى له يد فضل عليه، ربنا موسع عليه، عايز يطعم من جاءه في الحج، كل واحد له نيته حسبه رب عليها. واستحب الشارع هذا العمل لانه من البر والتقرب الى اهل الى الاهل والجيران. قال الشافعي، شوف كلام الشافعي، واحب لقرابه الميت ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنه وفعل اهل الخير. كلام الشافعي. هاجي أخي يقول على المنبر وعلى المقابر والصواني حرام. أنا سمعت واحد يقول والذي يخرج صواني منافق، والذي يجلس العزاء منافق. فوفات أخوه في وفاة أمه على المنبر. ها لا هو مشى الناس زيلت. لا هو مشى ودفن امه ومشى بس اخواته قاعدين عاملين خيمه. لا الناس طلعت ما سمعتش ليه؟ ها بس ليه؟ ليه والله بهذا اللفظ؟ انا كنت حاضر خطبه. هل الذين يجلسون عزاء منافقون، والذي يقوم خيمه عرب ابو وادي منافق، والذين يخرجون الصواني للمنا ايه ده؟ انت بتشتم الناس اللي جايه تعزيكم؟ تزلم جيرانك؟
لا عاوز ضبط المصنع.
ها وحتى ضبط المصنع ينفع معاه. فسبحان الله اشوف الشباب بيقول ايه؟ واحب لقرابه الميت ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فانه سنه وفعل اهل الخير، واستحب العلماء الالحاح عليهم ليأكلوا لئلا يضيعوا بركته استحياء أو لفرط جزع. وقالوا لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كنا ينحن إيه؟ من النياحة، ينذبنا ويلطمنا ويقولون الأشعار اللي هي إيه الشركية والكفرية، يا بعلي يا سندي. قالك لو هي تنوح وتقول هذه يبقى ما طلعش ما تستاهلش، تمام. لكن لو النساء قاعدة بالأدب بكاء عادي لا حرج، يعني حتى للنساء يصنع لهن طعام فضلا عن الرجال، تمام، لأنه إيه إعانة لهن على معصية. واتفق الأئمة ليه التنين لأن يعصينا الله، واتفق الأئمة على كراهية اسمع صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم. دي اللي بنسميها ايه ميتة وخراب بيوت، تمام، وشغلا لهم الى شغلهم، وتشبها بصنع اهل الجاهلية لحديث جرير قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيع الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث اسناده ضعيف ومعلول، اليك تخريج هذا الحديث. ما هو ده حديث جرير المعتمدين عليه أصلا المانعين اللي احنا كنا نقول سنة، الحديث ده ضعيف ومعلول، إليك تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي خالد عن جرير ابن عبد الله البجلي به مرفوعا، يعني رفعينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. رواه أحمد عن نصر ابن من باب عن إسماعيل، ونصر ابن باب ضعيف جدا، تمام. وراه ابن ماجه من طريق هشيم بن اسماعيل، وهشيم ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي. وذكر بعض أهل العلم، وهذا منقول عن الإمام أحمد الدرقطني، أن هناك واسطة بين هشيم واسماعيل، قيل إنه المدائني وقيل شريك، وكلاهما ضعيف والله أعلم. إذن الحديث ضعيف ومعلول اللي احنا اتهمنا الناس بسببه بالنفاق، واتهمناهم ايه بأشياء ايه أخرى كثيرة، تمام. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، قال ابن قدامة فإن دعت الحاجة إلى ذلك، وذا بعض العلماء إن جلوس للعزاء يبقى هو شوف الإنصاف جاب القولين. قال ابن قدامة فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة، أقعدهم في الشمس المحرقة ولا أعمل لهم شادر ولا أعمل لهم خيمة بوادي؟ ها أقعدهم في الشمس المحرقة ولا أعمل لهم شادر وخيمة بوادي؟ أيهما أولى؟ الناس جايين من كل القرى، وفي ناس بتحضر الميت من إيش؟ ها من أول الصباح، من أول الصباح، تمام، في ناس بتحضر للميت من أول الصباح. ها فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. يبقى ده في موضوعين هنا بيتكلم، ها لا الجلوس والطعام، والطعام والمبيت. طيب أنا هقعدهم فيه،
واحد جاي من دولة ثانية مثلا،
واحد أنا عندي شقة، احنا أهل المدن ساكنين في شقق، والشقة ما فيش مفر فيها، فاش مكان للنساء فضلا عن الرجال، بنيت خيمة بوادي لا حرج. بس يشترط في هذه الاشياء اللي يكون فيها منكرات. ايه المنكرات بقى؟ مقرئ، تمام، شيشة، دخان، تمام، نياحة، واحد يندب. لكن لو واحد برضو جلس وعظ الناس وذكرهم بالموت، لا حرج، هشي حاجة، باب استغلال الموقف الدعوة. بس ما تبقاش على سبيل ايه؟ الديمومة والاستمرارية، خاصة اذا كان الميت ايه؟ شاب محبوب لدى الناس، قلوب الناس تتفطر عليه، صبرهم، كلهم الآيات والأحاديث صبرهم، تعينهم عليه، لا حرج في ذلك. اللهم علمنا ما جهلنا، ها، اللهم كما علمت آدم وريم علمنا، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.